قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد بلقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم من جديد، برنامجكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم، شاكرا لكم في الوقت ذاته بعد هذه الحلقة وكل حلقة كريمة المتابعة وتجشم البقاء معنا طيلة دقائق هذا اللقاء وكل لقاء. ومرحبا ايضا بالغ الترحيب مع الشكر والتقدير في البدء والختام باسمكم وباسم فريق العمل بضيفي ومضيفي هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. اهلا بكم صاحب الفضيلة.
اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
اذا اهلا بشيخنا واهلا بكم وباسئلتكم الثرة الثرية، كما اعتدنا واياكم ان نقلب مع مشايخنا الفضلاء شيئا من الموضوعات في صدر كل حلقة لننهل مما اتاهم الله عز وجل من فضل وعلم وفقه. الحديث صح الوضيلة في مطلع هذا اللقاء عن العفو عند المقدرة، هذه اللفظة وهذه العبارة يتداولها كثير من الناس، هل لكم أن تطلعوا المشاهدين والمشاهدات عن هذا العفو، من المراد به، متى يكون عند المقدرة، ماذا تجني الأمة من انتشار مثل هذا الخلق الكريم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما يتعلق بالعفو، العفو هو من أعظم الخصال التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلت عليها الفطرة، وبين الله عز وجل في كتابه العظيم فضلها في مواضع عديدة، كما في قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن العفو والصفح هو سبب من أسباب مغفرة الله لعباده، والعفو في ذاته يعظم إذا كان عند مقدرة الإنسان على من تحت يده، كأن يكون الإنسان قادرا على عدونا وعلى خصم، أو قادرا أيضا على من ولاه الله عليه كخادم، أو من هو تحته ممن كان ولايته تحت، كابن وبنت وزوجة ونحو ذلك. ولهذا كان العفو أعظم ما يكون أجرا عند الله عز وجل، وأعظم ما يكون ثوابا عنده سبحانه وتعالى إذا كان ذلك بعفو عند مقدرة. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود في كتابه السنن من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم مرة أعفو عن الخادم في اليوم؟ قال فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فعاد عليه مرة ثم عاد عليه ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 70 مرة. يعني أن الإنسان ينبغي له أن يعفو على من كان مستضعفا تحته، إذا كان هذا في أمر الخادم فكيف يكون ذلك في أمر الزوجة والأبناء والبنات والصبية ونحو ذلك ممن جعله الله عز وجل تحته، سواء كانوا من أبنائه أو من غير أبنائه من الإخوة والأخوات ونحو ذلك. وهذا به يتحقق ذلك الفضل عند الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أن الإنسان يكون غافلا، ففرق بين الغفلة وبين التغافل، أن يكون الإنسان متغافلا عافيا أيضا صافحا، كذلك أيضا ينبغي أن يلتفت إلى جزئية معينة وهي ما يتعلق بالعفو والصفح، أن الإنسان إذا عفى عن أحد ينبغي أن لا يكون ذلك مدعاة إلى الإهمال أو الخطأ، أن الإنسان يتكرر من ذلك الخطأ. فنقول التعليم شيء، وكذلك أيضا العفو شيء آخر، والعفو في ذلك هو أن يغض الإنسان الطرف عن شيء من الجزئيات التي يقع فيها الإنسان ممن قصر عمره وقصر تعليمه، وهذا هو منهج الأنبياء. ففرق بين الخطأ الذي يقع من متعلم، وفرق بين الخطأ الذي يقع من غير قصد. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بينما نبي من الأنبياء إذ ضربه قومه فسال الدم على وجهه وهو يمسح الدم على وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا نوع من اللين والرحمة والشفقة بالخلق، وهذا كذلك أيضا كما أنه في خصوم ولاداه كذلك ما كان في دائرة الإنسان من أوليائه ممن تحته. وقد جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الخدم ورحمته ورأفته بهم، وقد جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك أنه قال قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وأنا ابن 9 سنين، قال فأتت أمي أم سليم بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله هذا ابني يخدمك، قال فخدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما قال لي شيء فعلته لما فعلت وما قال لشيء لما فعله لو فعلته. وهذا فيه إشارة إلى تمام اللين والرفق والرحمة بتجاوز الأخطاء والعفو والصفح. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن العفو الذي يعظم أجرا عند الله هو عند تمام المقدرة يكون أكمل المراتب. وهذا يقع من الصديقين الذين لا يريدون بالخلق أذية في ذاتهم ولكن يريدون من ذلك تصحيحا. ولهذا يوسف عليه السلام لما ظلمه إخوته وألحقوا به أذية عظيمة من ذلك الحسد الذي كان في ابتداء أمره ووضعه في الجب وما لحق من ذلك من أسباب تسببوا بها في ذلك من سجنه وغير ذلك، لما تمكن في الأمر قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وهذا فيه إشارة إلى الصفح عند المقدرة وأن هذه هي المرتبة العالية التي ينبغي للإنسان أن يتحقق فيه أن تتحقق فيه ذلك. فهذه من صفات الكمال التي لا يمكن أن تكون إلا في علي قادر سيد في من أهل التمام في الخلق. وينبغي أن يشار أيضا إلى مسألة وجزئية مهمة أيضا في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عفى وصفح عن كثير أو صفح عن مجموع من آذاه ممن كان في مكة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك مكة من غير رغبته في ذاته عليه الصلاة والسلام. ولو أن قومي أخرجوني منك ما خرج، ومع هذا خرج وصدر ماله وأذي عليه الصلاة والسلام في عرضه وأخرج عليه الصلاة والسلام مكرها من مكة، ومع ذلك لما رجع قادرا في ذلك كان خاضعا متخشعا لله عز وجل ولا يريد الانتقام، فكسر نفسه عليه الصلاة والسلام لما كان داخلا إلى مكة، كما جاء في كثير من كتب التاريخ والسير كما رواه محمد بن إسحاق للنبي عليه الصلاة والسلام كان قد وضع رأسه وحنى رأسه وطأطأه وهو على رحلته حتى إن عثنونه يضعه على يكاد أن يمس الرحل تواضعا لله. ثم دخل المسجد أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى في جوف الكعبة نهارا، أي أنه صرف للعبادة وشكر المنعم على ما جعله الله له من قدرة بعيدا عن الانتقام. لهذا ينبغي للعاقل اللبيب أن ينظر إلى ما مكنه الله عز وجل في حال وجود بسطة اليد له على غيره، فينظر القدرة التي أتى الله إياه تكون موضع التأمل لا موضع التأمل كيف ينتقم. ينظر إلى الله عز وجل الذي وهبك هذه القدرة وهذه السلطة ولم تكن موجودة لديك فاحمد الله عليها، وجزاء ذلك أن يكون الإنسان صافحا عافيا. وهذا يتحقق في أمور الأخطاء وما لم يكن من أمور الحدود التي أمر الله عز وجل فيها فيما يتعلق بأمور السلطان الذي أمر الله عز وجل بإقامة الحدود وعدم قبول الشفاعة فيها.
أحسن الله إليكم. العفو عند المقدرة قد بعض الناس يعني يبالغ فيه تماما حتى قد يصل بنفسه أن يهين نفسه، فهل يتصور مثل هذا أنه يعني وإن كانت نيته حسنة هل يوافق على مثل هذا المبالغة في
ذلك إلى درجة الأذية؟ مردها ليس إلى ذات النفس وإنما هو إلى حقيقة ذلك العفو. بعض النفوس لا تتحمل شيئا وتريد أن تنتقم من أي شيء وتقول أن هذا إضرار بي ولو بكاء كان شيئا يسيرا، فالنفوس شحيحة في هذا، ولهذا يقول الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح. أما بالنسبة للأذية الزائدة والإهانة في هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ما جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمؤمن أن يؤذي نفسه. قالوا كيف يؤذي نفسه؟ قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق. يعني للإنسان في نفسه قدرة وحد محدود، ينبغي الإنسان إذا وصل إليه أن يقوم بالانتصار لنفسه والانتصار أيضا بحدود من غير تشفي.
أحسن الله إليك. يبدو الحديث أيضا قد يكون له شجون، أعدكم حقيقة في جلسات قادمة وفي أيضا حلقات تجمعنا مشايخ لنكلم بإفاضة أكبر في بعض القضايا وبعض الأخلاق التي تخص أخلاق الإسلام العامة وأيضا لها صلة قريبة جدا بهديه عليه الصلاة والسلام. الإخوة ريثما يهيئون بعض الاتصالات، أنا أنبه إلى أن لدي حساب في تويتر أستقبل أسئلتكم وأفخر أيضا باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم تباعا. أنبه فقط الإخوة الذين يرسلون عبر التويتر على حسابي الشخصي أو حساب البرنامج وهو في طور الإنشاء، أتمنى عليهم أن يتبعوا رسالتهم بذكر اسمهم مكتوبا باللغة العربية عاريا هكذا عبد الله علي حتى نتمكن ويوفر علينا الوقت. احيانا اللغه الانجليزيه قد تكون بعض الحروف متداخله، الاسماء متداخله، لا نستطيع قراءتها. الاخوه معهم اتصالات او نحن. طيب من معنا؟ معنا الاخ الكريم سعود من السعوديه، تفضل اخي سعود. اهلا بك اخي سعود.
الله يبارك فيك.
الله يحييك، تفضل.
ممكن اسال الشيخ؟
اسمعك الشيخ.
كيف حالك شيخ؟
اهلا وسهلا.
انا احبك في الله يا شيخ.
احبك الله، يا مرحبا.
الله يجزاك خير. شيخي بالنسبة ل يعني الناس الآن بعضهم يخطي في بعض الكلمات، بس كان يا شيخ كلمة بالعون هذه يا شيخ هل هي حرف غير الله؟
بالعون؟
بالعوني.
طيب ما ما هل سؤال آخر؟
سم
هل من سؤال آخر؟
لا بس راح يزال.
شكرا. معنا الأخت الكريمة إلهام من السعودية. تفضلي أختي إلهام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
أول شيء أنا أول حاجة أنا طبعا لبست نقاب منه أنا عمري 15 سنة ونص وانا يعني ما لبستش يعني عن قناة لبس لي اخي عشان قال لي يعني ما تش معي مشوار هيك تلبسي وانا هو يعني صراحة يعني بحكم عام بحكم مدرستي هيك ان المدرسة اللي قاعدة فيها ما تمنع النقاب يعني وانا يعني شيخ المحاولة شارك
انت معذرة تلبسين النقاب بناء على طلب اخيك تقولين من غير قناعة والمدرسة تمنع ماذا بعده أين السؤال؟
السؤال يعني أنا أريد أن يعني نحب الخمار يعني عادي ولا حرام؟
طيب سيفصل الشيخ في شأنه. السؤال الثاني معذرة لديك سؤال ثاني في إلهام؟
لا جزاك الله خير.
طيب معي أخي عبد الرحمن من السعودية. تفضل أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ.
اهلا وسهلا.
وحيك
يا شيخ. عندي سؤالين بس. السؤال الاول
ايوه
الفرق يا شيخ بين الردة بالاعتقاد والردة بالشك.
الردة في الثاني في ماذا؟
بالشك.
طيب
والسؤال الثاني يا شيخ حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
طيب
ما نوع الكفر في هذا الحديث؟
طيب سيفصل الشيخ.
شيخ
ها
بس ونصيحة للشباب
في ماذا
في هذا الزمن يعني من الفتن.
طيب شكرا لك. نجيب رئيس ما يهيئ الإخوان مجموعة من الاتصالات. أخي سعود من السعودية يقول بلعون. كلمة بلعون هل فيها؟
بالنسبة لهذه الكلمة كلمة بلعون أولا الباء هي من حروف الاستعانة. ينبغي للإنسان أن لا يستعين إلا بالله عز وجل وباسمه من أسمائه كأن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم ونحو ذلك. أما هذه العبارة فإذا هل يريد بذلك بلعون أنه يريد أن يستعان بالله سبحانه وتعالى أم يريد الاستعانة بغير الله جل وعلا؟ إذا كان الاستعانة بغير الله وكانت هذه العبارة لها مدلول غير المدلول بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى فيقال أن ذلك ينهى عنه وهي من الشرك أيضا الذي ينبغي الإنسان أن يكون حذرا منه. وأما إذا كانت من العبارات الدارجة التي لا يعلم الإنسان معناها فنقول إن المتكلم بها يعذر في يعني في وقوعه في ذلك باعتبار أنها من الألفاظ التي وجدت من غير إدراك لهذا المعنى. وكثير من العرب حتى في الزمن الأول ربما يطلقون بعض العبارات التي تخالف ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وذلك كالنهي عن الحلف بالآباء ونحو ذلك. وقد جاء ذلك عن بعضهم كما جاء في الحديث أفلح وأبيه إن صدق وكذلك أيضا كما جاء في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام أمك ثم أمك ثم أمك ثم 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 أباك ثم أدناك أدناك فقال أما وأبيك لتنبأن. يعني المراد بذلك أن الإنسان ربما يطلق بعض العبارات التي هي في ذاتها من ألفاظ الشرك ولكن تجري على اللسان من غير قصد. يقال أن في مثل هذه الألفاظ يدخل فيها العفو إذا كانت إطلاقا من غير تدبر ولكن هذا لا يعفي الإنسان أيضا من نهيه عن استعمال أمثال هذه العبارة. لهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط من أمثال هذه العبارات خاصة الموهمة التي لا يعلم لها أصلا وإذا كان لها أصل فيسأل عن ويستفصل عنها في موضعها. فإذا كانت شركا فينهى عن ذلك وإذا كانت من غير الشرك فيقال لا بأس بها.
أحسن الله إليكم. الأسئلة كثرة من السائلين الكرام. هذه أختي إلهام من السعودية من السعودية إن كان يبدو عنها من شمال أفريقيا. سؤالها أرجو أن يكون التوجيه فيه عامة لأنها يعني قد كثر علينا في هذا البرنامج بالذات. النقاب حال بناتنا وفتياتنا معه حال مؤسفة حقيقة مع بعض الفتيات. نقول هي ارتدته عند 15 والنصف من عمرها بناء على طلب أخيها وينصحها إياه. تقول المدرسة عندنا تمنع الحجاب وتريد يبدو أنها مقتنعة بهذا الحجاب وبأهميته. ما التوجيه الشرعي للنقاب ما يجب على المرأة ستره من حيث الوجه
أولا بالنسبة لهذه القاعدة فيما يتعلق بمسألة الحجاب، من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعلم أن الحجاب الذي فرضه الله عز وجل على سبيل العموم بمعناه العام بعيدا عن الكلام على صوره وأنواعه، أن هذا من الأمور القطعية التي أمر الله عز وجل بها نبيه وأن يأمر بها سائر الناس من نساء المؤمنين، كما في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى لسائر النساء أن يدنين عليهن من جلابيبهن. جاء تفسير ذلك عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أن هذا تغطية الوجه، كما روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث علي بن أبي طلحة عبد الله بن عباس أنه قال: تغطي المرأة وجهها. وجاء أيضا عن مجاهد بن جبر وغيره أيضا من السلف الصالح. وجاء ذلك أيضا عن عائشة عليه رضوان الله تعالى كما رواه مسدد في كتابه المسند من حديث أيضا إسماعيل بن أبي خالد أن أمه وأخته وقد دخلت على عائشة وهي محرمة فقالت: إن امرأة هنا لا تغطي وجهها، يعني في الإحرام، فأخذت عائشة عليه رضوان الله خمارها من على صدرها وضربت به على وجهها وهي في حال الإحرام. لهذا نقول ينبغي للمرأة أن تغطي وجهها عند الرجال الأجانب، وهذا هو عمل أمهات المؤمنين وعمل أيضا نساء المؤمنين عموما. والدليل على العموم أيضا ما جاء في حديث فاطمة بنت المنذر أنها قالت: حججنا مع أسماء عليه رضوان الله تعالى وكنا نستر وجوهنا ونحن محرمات، وهذا إسناده صحيح، ولم يكن أيضا من أمهات المؤمنين. وكذلك عائشة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في البخاري حينما كانت في قصة صفوان بن المعطل قالت: وكانت قد عرفني قبل الحجاب، قال: ثم غطيت وجهي. ولهذا نقول إن في مثل هذه القضية ينبغي للمرأة أن تأخذ بهدي أمهات المؤمنين. ثم نقطة جزئية تشكل على كثير من الناس في هذه المسألة، وهي أن بعض الناس في بعض البلدان خاصة بعد الاستعمار وبعض الغزو الاستعماري الإعلامي ونحو ذلك، يظن كثير من الناس أن ما شاع عند الناس أن هذا هو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقولون: كيف يكون الناس على هذا الخطأ ونحن على الصواب، أو ما يقوله فلان هو الصواب. نقول: ينبغي أن نعلم أن انتشار الشيء لا يعني صحته، وهذه الحجة هي نفس الحجة التي احتجت على كثير من الأنبياء: إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدوا. أبو طالب وعم النبي عليه الصلاة والسلام إنما منعه مع إقراره بمحمد صلى الله عليه وسلم، منعه من ذلك أنه يرى أن الناس على هذا الأمر، فلم يستطع أن يخرج منه مع وجود قرار في قرارة نفس الإيمان بهذا الأمر. ولهذا يقول أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام: عرضت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذك يقينا، يعني أنه يقر بهذا. لهذا وجود شيء شائع في مجتمع أو في زمن أو في عصر من العصور لا يعني أن هذا صواب خطأ. ينبغي للإنسان أن يعلم أنه يسأل يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين. هنا مسألة وهي أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يشار إليها، أن كثيرا من الناس ينسب للأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد رحمه الله أنهم يقولون بجواز كشف المرأة وجهها، وهذه من الأمور الخاطئة. نعم هناك من أئمة الفقه من أتباع الأئمة الأربعة من يقول بهذا القول، ولكن ليس هو قول الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله. الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم يقول في المرأة إذا جاءت إلى الطواف يقول أن ينبغي لها أن تطوف ليلة حتى لا يراها الرجال، وهذا في كتاب الأم. بل قال: إن المرأة الشابة ينبغي لها أن تغطي وجهها في الطواف، وهذا في حال الحج، فكيف في حال غيره. ولا أعلم نصا للإمام الشافعي في ذاته يقول بجواز كسف المرأة لوجهها، وإنما هذا قول لبعض أتباعه من الفقهاء، كذلك الإمام مالك رحمه الله، وكذلك أيضا أبو حنيفة رحمه الله. وأما ما ينسبه محمد بن الحسن في كتابه المبسوط عن أبي حنيفة رحمه الله فهو ما يتعلق في قضايا الحاجات في مسألة شراء الأمة، كذلك أيضا ما يتعلق أيضا في العقود المعاملات والقضاء ونحو ذلك، فجاء في سياق الحاجات لا في غيرها. أما بالنسبة لهذه القضية ما يتعلق في حال المرأة، نقول أنه ينبغي لها أن تمتثل ذلك تعبدا لا طاعة لأخيها. في حال وجود مثلا مدارس ونحو ذلك مثلا تأمر المرأة مثلا بكشف وجهها، نقول أنه ينبغي لها أن تبحث عن مدرسة لا تضرها في دينها قدر وسع إمكانها، فإن حياطة الدين هي الأولى. كذلك أيضا ينبغي أن نوجه أيضا المدارس والدول التي تضيق على النساء في حجابهن أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا أن هذا من أمور تضييع الأمانة صحيح. التي أمر الله بها.
أستاذك شيخي في أخذ اتصالات خارج البلاد، وأذكر أيضا أخوتي أن شيخنا الفضلة يرغبون منا حقيقة أن نذكرهم بالاتصالات التالية حتى لا نكلف إخوتنا وإخواتنا الكرام مغبة الاتصال. أخي أنوار من ليبيا تفضلي. أنوار عفوا أختي الكريمة أنوار تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة معلش.
بكل سرور. الأول
ما حكم قراءة سورة البقرة والاستغفار على نية الزواج؟
طيب.
والسؤال الثاني هل يجوز الاستغفار بالمسبحة؟
طيب.
والسؤال الثالث نحن يا شيخ نذهب إلى السوق مع ولد عمي وزوجته معنا ولا يوجد ومع العلم أنه ليس لدينا من يذهب بنا إلى السوق.
طيب.
بارك الله فيك.
السوق بعيد عنكم؟
إيه بعيد.
كم مسافة ال لا في مدينتكم يعني أو خارج المدينة سفر؟
نعم.
تسافرون؟
لا في المدينة.
داخل المدينة.
داخل المدينة لا بأس. طيب معي أيضا الأخت الكريمة أم وليد من معذرة والله صرت أنا أبا وليد أهلا بك من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو ثلاثة أسئلة سمحت لي شيخنا.
بكل سرور. الأول
جزاك الله. الأول أصل المعنى هذا الحديث يقول لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوما إلى الليل وضحت يا أخي؟
الجزء الأول واضح من سمعته.
نعم.
أيوة واضح يا شيخ. ثاني
الثالث عمرك يقول لا تصلي خلف المغمم فكأنك تصلي خلف يهودية أو نصرانية فما المقصود بالمغمم؟
طيب
الأخير ودائما أسأل عنه شيخي ولا من مجيبة أرجو الإجابة على هذا السؤال.
طيب
كان من أدعية الاستفتاء نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا ويهلل عشرا ثم بالأخير يقول رب اغفر لي واهدني وعافني وارزقني. هذا الصيغة شيخنا أيضا تكرر عشرا أم يكتفى فيها مرة واحدة؟ ثم الصيغة الأخيرة في هذا يقول يستعيذ من ضيق المقام يوم القيامة.
كيف؟
يستعيذ من ضيق المقام يوم القيامة. أرجو من شيخ هذه العبارة أنا ما أحفظها جيد وأيضا تكرر عشرا أم مرة واحدة فقط.
من ضيق المقام يوم القيامة؟
سم
من ضيق المقام يوم القيامة؟
أيوة هذه العبارة بشيخنا وضحت.
طيب.
شوي أنا ماني حافظ.
شكرا لك يا أخي. طيب انهالت اتصالات معذرة الشيخ في أطلنا على شيخنا كثيرا أرجو أن لا. أنا أختنا سارة.
ألو
من سلطنة عمان تفضل أختي أختي سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن رقم الشيخ؟
رقم الشيخ عند الكنترول أو تتركين رقمك يراسلك الإشراف
لو سمحت هو يتصل فيه ولا أنا أتصل فيه؟
طيب إذا تأذنين الإخوان في الكنترول يأخذون رقم الأخت الكريمة سيتصل بها مكتب الشيخ بإذن الله. لكن لديك سؤال أختي سارة؟
لا بعد.
طيب لا بأس تتواصل معك مكتب الشيخ شخصيا بإذن الله. أرجو أن نبقى نعطي مجالا للشيخ أطلنا عليه كثيرا والمشاهدون أيضا لهم حق ممن سألوا أرجو أن نقف يسيرا. قبل أن تتكلم الشيخ أنا أذنتم بإشادة بقناة الرسالة إدارة قناة الرسالة على استجاباتها الكريمة لنداءات المشاهدين والمشاهدات الكرام استثناء هذا البرنامج في الاتصالات وبنظم الاتصالات الحديثة للقناة بأن تعود كما كانت لإتاحة الاتصال للجميع. أشكر إدارة القناة وأنقل لهم الشكر الذي تتابع إلي وإلى سمع الكريم وإلى سمع مشايخنا الفضلاء من مشاهدينا الأعزاء وهم حقيقة ثروة وثروة هذا البرنامج وهذه القناة. أعود إلى أسئلة السائلين عن دينهم صاحب الفضيلة إلى الحجاب. الأخوات الكريمات أنا أريد أن تنبيه لهن متى تبدأ يعني متى يحسن بها يجمل بالفتاة أن ترتدي الحجاب؟ هل يعني تنتظر هل من اللائق أن تنتظر فتياتنا حتى تبلغ 15 والنصف يأتيها أخوها ويطالبها؟ ما التوجيه؟
جاء عن عائشة عليه رضوان الله كما روى البيهقي وغيره أن المرأة إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة، يعني أنه ينبغي أن نعلم أن الجارية إذا وصلت هذا السن فهي امرأة. ولكن في بعض البلدان تختلف الحارة عن الباردة فمن جهة البلوغ، وهذا في تركيبة الإنسان سواء كانت من الذكور أو من الإناث. لهذا ينبغي أن نقول أن المرأة أو الجارية إذا بلغت يجب عليها أن تتحجب كما تتحجب المرأة كما تتحجب المرأة الكبيرة، باعتبار أنها 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 قد جرى عليها التكليف وجرى عليها القلم، وينبغي عليها حينئذ أن تتحجب. أما أن تنتظر المرأة رقما معينا من العمر وخمسة عشرة أو ثامنة عشرة ونحو ذلك، نقول هذا من الخطأ، هذا من المعاني الخاطئة الذي ينبغي للفتاة في ذاتها، وينبغي أيضا لولي أمرها أن يرعاها وأن ينتبع على هذا الأمر. كثير من أولياء الأمور للأسف الشديد يفرطون في هذا الأمر ويكل الأمر إلى البنت أو نحو ذلك. البنت لم يكن لديها من العلم والإدراك والوعي ما تدل به في شأن حياتها، فإذا كان الإنسان يرعاها في شأن دراستها، يرعاها في شأن مصالحها في ذاتها، أو ربما أيضا في صحتها، ويجيهها حتى في مأكلها ومشربها، فينبغي عليه أيضا في ملبسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوجه الناس بأول أمره منذ أن بعث بالعفاف، ولهذا كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس أن أبا سفيان لما ذهب إلى هرقل وسأله عن خصال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعونا إلى الصدقة، إلى الصلاة والصدقة والعفاف والعفو وأداء الأمانة والوفاء بالعهد، فقال هرقل هذه خصال نبي، يعني أن هذه الصفات هي صفات النبوة الذي ينبغي الإنسان أن أيضا من جهة من ولاه الله عز وجل عليه الأمر أن يدعو إليها، يدعو إلى الصلاة إلى الصدق والعفاف، كما تربي أبناء على الصدق وأداء الأمانة والخلق الحسن ينبغي أن تربيهم على العفاف. وهذا ينبغي أيضا أن نشير كما يعتني الإنسان أيضا بجانب الأمور المادية، جانب الأمور المادية من جهة رعاية الذرية ونحو ذلك، كذلك أيضا من جهة اللباس، ولهذا نقول جانب الرزق والأكل والشرب هذا تعتني به حتى البهائم، تحارب الفقر وتحارب الجوع وتسعى أيضا لرزق من تحتها، ولكن ميز الله الإنسان بالعقل، ولهذا جعل الله عز وجل آدم في الجنة من الخصال التي ضمنها لو ألا تجوع فيها ولا تعرى، يعني هذه الخصال من جهة الجوع وألا تعرى أيضا خصيصة وميزه لبني آدم.
نعم. حسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح، كما أسأله جل في علا أن يحنن فتياتنا وأن يعني يزينهن زينة الإيمان وأن يحميهن من أن يفتن أو يفتن. عبد الرحمن من السعودية سؤاله الأول، أسئلته يبدو أنها من أسئلة طالب علم يعني، لكن إن أردتم تعليق عليها سريعا أو نرجعه إلى بعض أهل العلم يراجعهم حتى يصح مجال لإخوانه. يقول في سؤال الأول الردة بالاعتقاد والردة بالشك، هل من
الردة بالاعتقاد؟ على سبيل الاختصار نقول الردة بالشك هي فرع عن الردة بالاعتقاد. الردة بالاعتقاد هي باب واسع يدخل في ذلك الجحود، ويدخل في ذلك أيضا يدخل في ذلك الشك. ونقول أن من شك أو جحد شيئا مما كان معلوما من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وأما بالنسبة للشك نقول أنه قد يطرأ على الإنسان شك في ذاته من جهة اعتقاده، وأما بالنسبة لتلك لجحوده في ذاته هو يؤمن بأصل الإيمان، ولكن ربما في مسألة من المسائل المعلومة من دين الإسلام بالضرورة مما يشكك فيها لبعده وعذره بالجهل، فنقول إذا كان حديث عهد بإسلام أو كان مثلا في ذاته هو في بلد نائي فيعذر في ذلك، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال لقد قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكان هذا جهلا عذروا به.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني عن حديث سباب مسلم فسوق
الكفر هو على نوعين، كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة هو وهذا الكفر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني أن الإنسان في ذلك قد كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى أو كفر بهذا الفعل، ولكن نقول إن هذا لا يخرج الإنسان من الملة على قول عامة العلماء، وثمة قول قد هجر في هذه المسألة وهو قول عبد الله بن عباس في مسألة عدم غفران الذنب من قتل مؤمنا متعمدا إذا لم يتب ولم يعفى عنه في ذلك، وهذا قول أيضا قيل أنه قد رجع عنه عبد الله بن مسعود.
صحيحكم. طلبه النصيحة ترجعونها أو تعلقون؟
نرجع.
طيب. أنوار ليبيا، أستأذنك أخي عبد الرحمن لأن الأسئلة تترى من إخواننا في تويتر وغيره أيضا ينتظرون الهاتف. أنوار من ليبيا سؤاله الأول عن حكم قراءة البقرة والاستغفار، هذا يكثر عندنا كثيرا، ويبدو أنهم سمعوا مدري حديث عن فضل البقرة وأيضا الاستغفار بنية الزواج أو استغفار بنية الرزق.
يقول الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بين الله سبحانه وتعالى أن الاستغفار الذي يستغفره الإنسان هو سبب لجلب الخير للإنسان، سبب لجلب الأرزاق وإنزال الغيث من السماء، وسبب أيضا للذرية، ويمددكم بأموال وبنين، وسبب أيضا لكثرة ووفرة مال الإنسان. لهذا نقول إذا كان ذلك من أسباب وفرة المال، وكذلك أيضا من أسباب الذرية، فعلى هذا نقول إنه من أسباب أيضا إعانة الإنسان على زواجه. فنقول لا حرج على الإنسان أن يستغفر وأن يكثر من ذلك بنية الاستغفار والتوبة وذكر الله، وأن يهيئ الله عز وجل له خيرا. فالله عز وجل ما ذكر تلك الثمرة إلا أن تلك ذلك الذكر ينبغي أن يحرص عليه تعبدا لله لا طمعا مجردا، فيكون ذكرا لله عز وجل ويرغب في ذلك أن الله عز وجل ويعينه ويسدده على شيء من الأسباب الموصلة إلى أسباب الرزق والزواج، فهذا من الأمور الحسنة التي لا حرج فيها.
بالنسبة لسورة البقرة والاستغفار إذا كان فيها تحديد وتعبد لله،
سورة البقرة في ذاتها النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخذ بركة، يعني أنها نماء للإنسان، بركة في ذاته، في عمره، في ولده، في زوجه، وهذه في البركة هي النماء والزيادة. لهذا نقول لا حرج على الإنسان أيضا أن يقرأ القرآن وأن يستغفر بنية جلب الخير والبركة التي فيها وما يتحصل الإنسان، فهذه من الأمور الحسنة التي لا حرج فيها.
هل هناك يعني ما في الشرع يفيد بتعبد الله عز وجل بإلزام النفس ولو كان مسحورا بقراءة البقرة كل ليلة أو كل ثلاث؟
بالنسبة للسحر هذه مسألة أخرى، مسألة السحر النبي عليه الصلاة والسلام سحر وأنزل الله عز وجل عليه الصور أنه ما زالت تتلى وهي من القرآن وهي المعوذتين، فنقول الإنسان ينبغي له أن يرى المعوذتين كثيرا ويقرأها في الماء ويقرأها في نفسه، كذلك أيضا البقرة فإنها لا تستطيع البطلة، والمراد بذلك هي السحرة. ولهذا نقول إن الإنسان إذا قرأ البقرة تنفر منها الشياطين، والشياطين هي من أيضا من الأسباب التي تعين على سحر الإنسان ومعرفة منافذ ضعفه عند السحرة. لهذا إذا أغلق منافذ في ذاته على الجان كان ذلك من مواضع اليأس أن يصل السحر إليه. لهذا نقول إن قراءة القرآن على سبيل العموم، البقرة في ذاتها، المعوذتين، كذلك أيضا آية الكرسي وأضرارها، أن هذا ما يعين الإنسان على حمايته ووقايته من أمثال هذا.
هل هناك في الشرع تحديد هذه قراءة معينة؟
تحديد إلا المعوذتين.
بالنسبة للاستغفار بعضهن تتداولن الأخوات أنها الاستغفار يكون 1000 في الجلسة أو في الليلة، هل هذا صحيح؟
بالنسبة للاستغفار وعدده، النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه كان أنه يستغفر في اليوم 100 مرة، يقول إنه لا يقع على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وجاء في رواية 70. فنقول إذا استغفر الإنسان مثل هذا الاستغفار فلا حرج عليه، لكن أن يستغفر 1000، قد جاء عن أبي هريرة عليه رضي الله تعالى موقوفا، وجاء عن بعض الصحابة أنه يستغفر 10,000، وجاء عن بعضهم أنه كان يستغفر 12,000. فنقول مثل هذا أن يستغفر الإنسان حدا من الاستغفار في أكثر من مجلس فيتحصل له مجموع ذلك، لا أن يكون ذلك أن يعقد الإنسان مجلسا معينا يذكر فيه عددا ورقما لا يتجاوزه، نقول هذا من الإحداث، لكن أن يطلق الإنسان عدة معينة فهذا من الأمور الحسنة التي لا حرج فيه أن يكون مطلقا بغير تقييد.
هل يلزم حضور النية أيضا؟
أما بالنسبة لحضور بالنسبة للعدد لا بد من النية، أما المطلق فينوي بالذكر ابتداء ثم يطلق الذكر، والله عز وجل يقيد ويعرف ويدون عنه ما يذكره له.
ماذا عن الصبحة؟
أما بالنسبة للصبحة والحصى في ذاتها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: سبحت بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. وهذا الحديث ضعف، لكن عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر في المسند والسنن، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيده، يعني ينبغي الإنسان أن يسبح بيده، والتسبيح في اليد إما أن يكون هكذا بالأصابع وإما أن يكون بالأنامل، فكل أصبع فيها ثلاثة، فيفتح اليدين فيها ثلاث وثلاثون. فنقول إذا سبح بهذا هو الأفضل والأتم. أما بعض الناس الذي يطرأ عليه النسيان والخلط لا يدري هل هذه اليد هي الحسبة الأولى أو الثانية، فنقول لا حرج عليه أن يستعمل الصبح، وقد جاء هذا عن بعض السلف أنه كان يعد شيئا من العبادات بالحصى أو بالخاتم. جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها كانت تعد ركعات بخاتمها، ويسعد عنه صحيح. وجاء عن بريرة عليه رضوان الله تعالى وعن أبي موسى وغيرهم أنهم كانوا يسبحون أيضا، فنقول لا حرج في ذلك إذا كان الإنسان ينسى أو يغفل، والأولى في ذلك أن يسبح بيديه وهو السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. ولا أعلم أحدا من السلف منع من استعمال السبحة في التسبيح، ولكن نقول إذا كان ذلك التزاما بعدد معين فنقول هذا يكره، وهذا هو الذي ظاهر ما جاء عن عبد الله بن مسعود كما روى ابن أبي شيبة بن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها أنه دخل على قوم وحلق وفي وسطهم رجل وفي أيديهم حصى ويقول سبحوا 100 هلل 100. نقول إنما أنكر عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى هذه الصفة وهذا العدد فقال بذلك ولم يقل في ذات التسبيح، فنقول إن أفضل في اليدين، وإن كان الإنسان يشق عليه العد فنقول لا حرج عليه أن يعد بالمسبحة.
الله المستعان. أنوار من ليبيا سؤالها الثالث تقول هل علي من جناح أن أذهب أنا أخواتي مع زوجي مع ابن عمي مع زوجتي؟
نقول ينبغي للمرأة إذا كانت تجد محرما لا تخرج من بيتها إلا بمحرم، ولا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان معهما إلا لا يخلو أن رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فنقول إن هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام دليل على التحريم، ولكن إذا كانت المرأة مع مجموعة من النساء فأرادت أن تخرج من غير مماسة ومن غير افتتان مع حجاب نقول لا حرج في ذلك أن تخرج المرأة مع مجموعة من النساء داخل البلد، ويكون تكون النساء ثلاثة أو أربعة، وكلما كثر العدد قل في ذلك التغليظ في التحريم. وأما بالنسبة للمسألة التي تتعلق في ذات خروج المرأة خارج البلد نقول لا ينبغي بل لا يجوز المرأة أن تخرج من غير محرم ولو كانت مع مجموعة مع النساء. وأما إذا كانت ضرورات هذه ينبغي أن تقدر بالشرع لا يقدرها الإنسان بذلك. بعض الناس يقول إذا أراد أن يشتري شيئا من الكماليات من بلدة أخرى أو يسافر للسياحة يقول هذه ضرورة لأني لا أجد أحد أن يذهب بي. نقول الذهاب أصلا هذا ليس ضرورة بعيدا عن مسألة تلك سفر أو وجد أو لم يجد، ولهذا نقول إن ينبغي الإنسان المرأة أن تحتاط في أمثال هذه الأمور. ولهذا قد جاء الترخيص في بعض الصور كما جاء في الحج، فإنه رخص المرأة أن تذهب مع مجموعة من النساء، رخصت في ذلك عائشة وبن شهاب الزوري ومالك وابن تيمية وغيرهم من الأئمة كعطاء بن أبي رباح وغيره.
ذهبها مع ابن عمها زوجته لا بأس
داخل المدينة من غير مزاحمة.
أبو الوليد من السعودية يقول الحديث لا صماة إلى الليل يسأل عنه،
وفي الحديث الذي ذكره قال لا يتم بعد في قوله لا يتم بعد احتلام، المراد بذلك باليتم أن الإنسان إذا احتلم لا يسمى يتيما، فإذا احتلم أو بلغ سن 15 فنقول حينئذ قد خرج من دائرة الاحتلام، ويخرج من هذا إن كان ضعيف العقل فلا بد أن يرشد، ورشاده بعد ذلك بحسب عمره وبحسب السن التي يصل إليها، منهم من يرشد في 18 ومنهم من 20 ومنهم 21. وأما بالنسبة للوصال فإن الإنسان لا يواصل إلى منتصف الليل كما جاء بعض الروايات، والأولى في ذلك أن لا يواصل وهو الأولى، والذي كان إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه عليهم رضوان الله.
الله يحفظك. معنا اتصالات يبدو لا نريد أن نؤخرهم أكثر من ما الأخت الكريم خالد من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير. عندي سؤالين.
الأول
أنا كنت أختي عندي كلمة صوتة تحس إنها يخرج منها ريح يخرج منها هواء إذا سدت أو
والله. طيب هل تسمع صوتا أو تجد ريحا؟
لا تحس لا بس تحس إنها يخرج منها هواء.
طيب.
ما هو
إذا دائما. طيب سيوجه شيخنا لا بأس شفاها الله. السؤال الثاني
أنا صليت حرام وحقت على الركعة الثانية صليت مع الركعة الثانية جبت التشهد جبت مع التشهد بس ما قلت التشهد ما قلت تحيات هم ركعة ثانية وأنا بركعة الأولى هل علي شيء في ذلك وأعيد صلاتي؟
نسيت التشهد؟
لا ما قلت التشهد أنا ركعة الأولى بس ما قلت فيها التشهد هم ركعة ثانية وأنا ركعة الأولى هل علي شيء في ذلك؟
يعني انت جلستي معهم في التشهد لكن لم تقرئي قراءته.
ايوه
اي التشهد. طيب لا بأس شكرا لك يا خالد. معي الاخت الكريمه اريج من السعوديه تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤالين
باجمال. الاول
ما حكم تصوير مرأة في الجوال او في اي جهاز اخر؟
طيب ثاني
إذا ظهرت
بلوغ لكن لم تحيط. طيب.
هل
تجب عليه تحكم تكليفي
أو لا؟
شكرا لك أختي الكريم. معنا اتصال دولي من الأخ الكريم جلال من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بث يا أخي جلال.
أنا قريت بحث في مسألة زوجتي طلقت والآن هي لا تكلمني ولا أعرف ما حكم الشرع في هذه المدة التي قاضي بها. والمسألة الثانية أريد أن أستفسر في مسألة بعد السرية هل هي حرام أم لا وما حكم الشرع فيها. وشكرا لكم على هذه
أخي جلال. القضية أو الإشكال الذي بينك وبين زوجتك الآن في القضاء ينظر في القضاء.
نعم.
إيه طيب شكرا لك. معنا اتصال. أرجو أن أقف يسيرا حتى أيضا أطلنا على شيء كثير. صح الوظيفة. نعود إلى سئلة السائلين. هذا أبو الوليد أو أبو وليد معه ثلاث أسئلة. سؤاله الأول مرة أن لا يتم. السؤال الثاني قال لا تصلي خلف المغمم هكذا. ما توجه
لا أصل له.
لا أصل له. طيب الاستفتاح قال من صفات يكبر عشرا يصبح عشرا يهلل عشرا ثم يقول لا إله إلا الله أو كان يستنكرها.
هو إذا كان سؤاله مثلا عن التسبيح الذي يكون دور الصلوات اللي قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام عدة صور.
لا استفتاح الصلاة.
بالنسبة لاستفتاح الصلاة لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة التسبيح والتكبير عشرا.
سؤاله الرابع يستعيذ من ضيق المقام يوم القيامة هكذا لفظ.
هو بالنسبة لضيق المقام استعاذ منه النبي طول المقام استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. مراد بذلك هو أن يمكث الإنسان طولا زمنا طويلا يسأل من غير عفو. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من ذلك وأن تستعيذ منه الأمة. إن العرض طويل ويخفف الله عز وجل في ذلك على عباده بما شاء. لهذا ينبغي الإنسان أن يستعيذ من فتنة القبر وفتنة المسيح الدجال ومن فتنة النار. وأن يستعيذ أيضا من طول المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى للسؤال. وأن يبادر إلى 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 الإنسان إلى الجنة إلى مصيره الذي أراد الله عز وجل له.
أستاذنا الأخوة بعض الاتصالات أو الأسئلة عبر تويتر. هذا الأخ علي يقول ما تقييمكم صح الوظيفة لكتاب تهذيب الكمال المزي؟
تهذيب الكمال المزي هو هذب به كتاب الكمال للمقدسي رحمه الله. وأما بالنسبة للتهذيب فأراد بذلك هو زيادة وقد زاد عليه ثلثيه. والكتاب لم يطبعه تهذيب الكمال والكمال. وأما تهذيب الكمال فهو مطبوع متداول وهو من أنفس كتب ما كتب في الرجال أو أنفس ما كتبه المتأخرون في الرجال وهو من الكتب الدقيقة. وإن كان ثمن فوت يسير جدا فيما يتعلق بأمور الرجال وتراجمهم. أما بالنسبة لعناية طالب العلم به فينبغي لطالب العلم أن يعتني به قراءة ونظرا وتدبرا أن يكون مرجع له. وكذلك أن يرجع الكتب الأصلية في هذا ككتاب التاريخ والجرح والتعديل لأبي حاتم وكذلك كتاب الكامل بن عدي وأيضا كتب معرفة الرجال والتاريخ ليحيى بن معين والتاريخ لابن أبي خيثمة وكذلك المعرفة والتاريخ للفسوي وكتب الضعفاء للبخاري والنسائي وكذلك أيضا للعقيلي وغيرها من كتب الرجال يرجع لها. ثم أيضا لعل فيها أشياء لم تكن موجودة والسؤالات أيضا في سؤالات أحمد وسؤالات الدارقطني وغيرها.
أحسن عليكم. بعض طلاب العلم ربما المشتغلين الجود الحقيقة في السند ربما يعمدون إلى قراءة السند والنظر في رجاله هكذا ثم الحكم عليه. ما التوجيه؟
الحكم مجرد هذا بالنظر إلى الرجال هذا من الأمور القاصرة. ينبغي لطالب العلم أن يكون حافظا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستطيع الحكم لأنه يقتصر على الإسناد وهذا لا يكفي. لابد من حفظ المتون حتى يكون الإنسان عارفا بالشاذ والمنكر منها فيما يخالف الأحاديث الواردة في الباب أو لا عارفا أيضا باستقامة المتون أو عدمها. ويرجع في ذلك إلى دروس القناها متعددة في أبواب العلل وأبواب القرائن وغيرها وهي موجودة في الشبكة أو في الموقع.
أحسن عليكم. هذا جلكم الله مشاهدين الكرام مصاب أيضا عبر تويتر يقول مصاب بمرض مزمن في الأنف جلكم الله مشاهدين يعالج أحيانا تنظيف فمه عفوا أنفه فيصدر أصوات في الصلاة يتضايق منها من حوله من المصلين. هل يلزم البيت لأداء الصلاة أم يلتزم صلاة الجماعة مع هذه الحالة؟
نقول إذا كانت الأذية ليست وسوسة وتخيل منه أنه يؤذي بعض الناس كل ذي حساسية من نفسه أنه ربما يؤذي غيره. إذا كانت هذا من استنكار الناس من حوله وأنكر عليه كثيرا هذا الأمر ولم يجد أيضا دفعا لهذا نقول يصلي في بيته ولا حرج عليك. لأنه ما كان مما يتأذى منه الناس فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل إذا أكل من البصل والثوم أن يصلي مع المسلمين، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا. وهذا في البصل والثوم لأنه يؤذي الإنسان عن يمينه وشماله، فكيف بغيره؟ فنقول للإنسان يمتنع عن ذلك حتى يعافيه الله عز وجل، ولا شيء عليه إن شاء الله.
أحسن عليكم. أحد الإخوة يسأل في تويتر عن سفر المرأة بغير المحرم تفصيل، يبدو أنكم ألفتم إليها يعني كثيرا. أعود إلى أسئلة المتصلات الكرام. أم خالد من السعودية لها سؤالان، تقول: بعض النساء، وهذا سؤال كثير وهو بابه باب شك، رجال ونساء يخرج منهن صوت، عفوا، هواء، وكأنه يعني كأنه يقتنع الشخص أنه خرج من شيء، ما التوجيه الشرعي؟
بالنسبة للخيال الذي يكون في الإنسان، نقول إن هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى إذا كان الإنسان في صلاته فلا ينبغي أن يلتفت إليه، إذا كان في صلاته لا ينبغي أن يلتفت إليه وإنما يمضي، هذا في مسألة الشك. والشك هو أن الإنسان يتردد بين أمرين لا يستطيع الجزم بين هذا الأمر، ولو كان على غلبة الظن ما لم يتيقن فينبغي له أن يمضي في صلاته. أما إذا كان في خارج الصلاة فينبغي له أن يأخذ بغلبة الظن وأن يتوضأ. مسألة اليقين هو القطع، أن الإنسان يستطيع أن يحلف مثلا، أن يقول مثلا: أنا أستطيع أعلم أن مثل هذا الأمر قد وقع مني. فإذا كان يستطيع في مثل هذا الأمر من غير وسواس وأن يعلم أن الحلف في ذلك من الأمور التي يأثم بها الإنسان، فنقول حينئذ أنه يجب عليه أن يتوضأ. وأما بالنسبة لما يقع من الإنسان بخروج الريح على سبيل الدوام، فنقول أن هذا يدخل في حكم المستحاضة أو حكم أيضا من به سلس بول، فنقول أنه يتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ثم يصلي بها السنة والفريضة، ثم إذا دخل الصلاة الأخرى فإنه أيضا يتوضأ وهكذا ولا شيء عليه. وإن شق عليه ذلك فإنه يجمع جمعا صوريا، يعني لا يجمع الصلاتين بوقت واحد، وإنما يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، فإذا سلم منها قد دخل وقت الأخرى، ثم يأتي ويصلي بالصلاة التي تليها، والله أعلم.
بوضوء واحد.
بوضوء واحد.
ماذا عن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يخرج حتى يجد صوتا أو يسمع ريحا؟
هذا فيما تقدم الكلام عليه، التفصيل بين الحالين، إذا كان الإنسان في الصلاة وإذا كان خارج الصلاة. إذا كان الإنسان في الصلاة فإنه لا يلتفت في ذلك حتى يتيقن، أما إذا كان خارج الصلاة فإنه يأخذ بغلبة الظن ولو لم يسمع صوتا أو يجد ريحا.
أحسن الله إليكم. تقول: صليت الركعة الثانية، أدركت الركعة الثانية مع المسجد الحرام، فجلست معهم للتشهد الأول ولم أقرأ التشهد الأول سهوا.
ينبغي لمن كان متابعا للإمام في حرم أو في غيره أن يكون مقتديا به، فالإمام إنما جعل ليتم به، فإذا كبر فكبر كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث علي بن أبي طالب وأبي هريرة أيضا كما جاء في السنن وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء أحدكم الإمام والإمام على حال الصلاة الإمام على حال، فإذا كان راكعا فليركع، وإذا كان ساجدا فليسجد، يعني أن يبادر بمتابعته على الحال التي هو فيها، وأن يذكر الذكر الذي عليه، ولو كان جاء أيضا في غير الركعة. كان يأتي الإنسان والإمام يتشهد فدخل في تشهده أن يتشهد معه، لكن يعفى إذا كان الإنسان مأموما، نقول يعفى عن ذلك، خاصة إذا اقترن مع مسألة المأمومية في هذا مسألة الجهل، ويعفى في ذلك ويستدرك الإنسان فيما يأتي.
أحسن الله إليكم. سؤال أو سؤال أختي أريج من السعودية، الأول عن تصوير المرأة بالأجهزة الجديدة هذه.
بالنسبة للتصوير سواء كان بالأجهزة أو في غيرها، ينبغي للمرأة أن تحتاط في مسألة الصور، خاصة الأجهزة التي يعني تتداول أو يسهل على الإنسان مثل الوصول إليها ثم نشرها. ونرى ونسمع كثيرا جدا في مسائل وسائل الإعلام الصور التي تنشر من غير إذن أصحابها، ويتضجر الناس في ذلك، وخاصة إذا كانت الأجهزة يحملها الإنسان معه ربما تسرق في طرقات، فيكون ثمة أسرار لبيوت وثمة أيضا صور ونحو ذلك، يستحي الإنسان مثلا من ظهورها لبعض المحارم، فينبغي الإنسان أن يحتاط في ذلك، خاصة في مسألة النساء، خاصة أيضا لما الإنسان إذا لم يكن لديه حاجة في مسألة التصوير، فنقول ينبغي للإنسان أن يحتاط في ذلك قدر وسعه وإمكانه، أن يبتعد عن هذا في مسألة التصوير، إلا إذا كان ثمة حاجة كتوثيق مثلا موقف أو توثيق مثلا قضية أو نحو ذلك، فلا حرج عليه في مثل هذا. أما السرف في هذا والدخول في هذا الأمر فهذا يفتح الإنسان نوع من التساهل، خاصة في مسائل المحارم ومسائل العورات، وكذلك أيضا في قضية الحجاب.
أحصل عليكم. بعض الأجهزة الجديدة حتى الهواتف أيضا زودت بكاميرا في المقدمة في الشاشة الأمامية، بعض البرامج وأيضا الهاكر ربما يختلسون خلسة إلى هذه الجوالات فيلتقطون صورا دون علم صاحبها، ما التوجيه للمرأة؟
وهذا أيضا لو نظرنا إلى كثير من الأجهزة الأمنية التي تصل إليها بلاغات بشكل يومي، سرقت حقائب وفيها صور، ولا يلتفتون إلى ما هو أشد من ذلك. إذن هم يعلمون أن صور المحارم وصور الأعراض مهمة جدا، فولا يسألون عن الأموال وإنما يلتفتون إلى ما هو أولى من ذلك، وهي مسألة الحرمات ونحو ذلك. لهذا نقول ينبغي المرأة أن تحتاط قدر وسع إمكانها، ولا يكون ذلك إلا بقدر الضرورة والحاجة.
الوقت انحزل 6 دقائق على الختام. سؤال أختي أريج من الثاني بدأ لي لكني أخرته حياء ألا يعني أحرم الإخوة من السائلين، لكن قد أتى الحمد لله. المرأة أو عفوا الأمهات الكريمات والآباء الكرام علقوا تكليف بناتهن بالحجاب ونحوه أيضا من الطاعات وغيرها بخروج الحيض أجلكم الله، ما التوجيه؟
بالنسبة للبلوغ، البلوغ لا يرتبط بعلامة واحدة، بلوغ الرجل والمرأة له علامات متعددة. المرأة إذا حاضت أو مثلا أنبتت أو بلغت سن 15 فهي بالغ، وأما بالنسبة لبلوغ المرأة غالبا فيكون في السن 9 منها من تتجاوز، هذا في بعض المناطق الحارة، وأما بالنسبة للمناطق الباردة فإنها تتأخر عن ذلك شيئا يسيرا. لهذا نقول ينبغي أن لا ترتبط بعلامة معينة وهي مسألة الحيض، بل ينبغي أن ينظر إلى العلامات. أي علامة تظهر ولو واحدة من هذه العلامات وهي بلوغ السن 15 أو حاضت ولو كانت قبل هذا السن أو أنبتت يعني ظهر ذلك منها أو احتلمت، فإن هذا من علامات البلوغ. وينبغي المرأة كذلك أيضا لأولياء النساء أن يتقين الله عز وجل فيهن في مسألة الحجاب، ولو قصرت المرأة في بناتها فهي آثمة إن وقعت في محظور أو نظر إليها وفتنت، فإنها تأثم في ذاتها وتأثم أيضا وليتها إذا لم تأمرها وقصرت في ذلك. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يتقي الله في ذريته.
أحسن الله إليكم. إذن يكفي أن تكونها علامات الظاهرة بينة واضحة.
نعم.
جلال من المغرب، سؤاله الأول يعني إذا لصح نظيرة أن كنت توجيه عاما، قضيته في المحكمة زوجته طلبت الطلاق،
هذه القضية ينظر فيها المحاكم الخصومات الزوجية.
دقائق حسنة يعني تقريبا 3 دقائق على الختام. العادة السرية من الرجل والمرأة،
العادة السرية هي أولا ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل بين أو بين فضل وحكم وحال أيضا أهل الإيمان الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملومين. يعني ينبغي الإنسان أن يحفظ فرجه إلا عن ما حل الله عز وجل له من أزواجه، وإذا خرج عن ذلك فإنه ملوم، وهذه دلالة المفهوم ودلالة الخطاب. لهذا ينبغي الإنسان أن يكون حذرا من الوقوع في مثل هذا. يخرج في هذا مسألة الضرورة، إذا خشي الإنسان العنت يعني وخشية من الوقوع في الزنا فنقول في ذلك ارتكاب أدنى المفسدتين أولى من الوقوع في أعلاها، وأن يكون ذلك بالبعد عن مواضع الفاحشة ونحوها. أما أن يكون الإنسان ذلك عادة له فهذا من الأمور السيئة التي ينبغي الإنسان أن ينزه نفسه عنها وأن لا يفكر فيها. كذلك أيضا من الدوافع التي تدفع الإنسان في ذلك الاسترسال بالتفكير، وهذا من الأمور السيئة التي يتساهل فيها كثير من الناس حتى يقعون فيما حرم الله سبحانه وتعالى.
الحساب الجاري يسأل عنه أخي وليد عبر تويتر، يقول ما حكم الزكاة فيه؟
الحساب الجاري نقول إن الإنسان في ماله في ذاته لا يجب عليه أن يزكيه إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا، إذا بلغ نصابا يزكيه، وتزكيته في ذلك أن يقسم المبلغ الذي لديه على 40 ويكون الناتج في ذلك 2.5%، ثم يخرج الزكاة سواء كان جاريا أو كان مضاربة أو كان أيضا لأسهم يضعها الإنسان فيه. فنقول حينئذ يجب عليه ما لم يكن عليه دين، فإذا كان دين يخصم الدين من أصل المال ثم يزكي ما تبقى.
صحيحكم. أحد الإخوة أيضا يسأل 3 أسئلة أنا اخترت منها. يقول الإسبال من غير خيلاء بدأ كثر الحديث عنه أكثرا، ما التوجيه؟
أولا بالنسبة لمسألة عدم الإسبال وتشمير الإزار، هذا من الأمور الحسنة التي كانت تستحسنها العرب حتى في الجاهلية، ولهذا يقول الشاعر الجاهلي كميش الإزار ظاهر نصف ساقه صبور على الضراء طلاع أنجدي، يعني أن هذا من علامات الرجولة أن يكون الإنسان كميش الإزار، أي أنه مستعد بخلاف من يجر الذيول كحال النساء. وجاء ذلك تأكيده في الشريعة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. أما بالنسبة للتفريق بين الخيلاء وغيره، نقول إن الخيلاء ذهب بعض العلماء إلى أن الخيلاء كبيرة وإلى أن غير الخيلاء أنه ليس بكبيرة، ويظهر لي والله أعلم التحريم على الوجهين. ثم ذهب جمهور العلماء وقول جمهور المتأخرين لا جمهور السلف إلى أن الإنسان إذا أسبل من غير خيلاء أن هذا على الأمور الكراهة. أما بالنسبة للسلف الصالح فيما يظهر لي أنهم يرون التحريم، وفرق بين جمهور السلف وجمهور المتأخرين لمن تتبع ونظر في ذلك. ولكن الإنسان الذي يسبل لحاجة, وذلك أن يكون الإنسان مثلا أحمش الساقين كما جاء عن عبد الله بن عباس فإنه كان يسبل إزاره لأنه كان أحمش الساقين, كذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى, وكذلك أيضا جاء عن أيوب بن أبي تميم السختياني كما روى حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني في هذا. ونقول في مثل هذا إذا كان الإنسان في ضرورة أو فيه مرض وعاهة كالبرص ونحو ذلك ويرى في ذلك مشقة ولم يجد شيئا يستر به قدمه كشراب ونحو ذلك, نقول في مثل هذه الحالات حالات عرضية لا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك. والأصل فيما أرى أنه التحريم هذا والصواب. بعض العلماء يقول إن الدلالة التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الإسبال من غير خيلاء جاء عام وجاء هنا تخصيص, ونقول إن العلة بذلك اختلفت, وذلك أن الله عز وجل لا ينظر إلى أن أسبل خيلاء, أما بالنسبة لإسبال الإزار من غير خيلاء فإنه متوعد بالنار, فثمة عقاب قد اختلف فدل على أن الحكم تباين في ذلك وأن الخيلاء مرتبة هي أعلى من هذا, كما يؤيد ذلك حديث أبي هريرة عليه رضوان الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته قد ترجل إذ خسف الله به فهو يتجلجل بها إلى قيام الساعة. نقول إن هذا إشارة إلى أن من هذا من أسباب الكبر وهي خصلة من الخصال الموصلة إليه فاقترن مع كبر فكان ذلك على مرتبة أخرى, أما بغير كبر فهو على مرتبة التي جاءت في الدليل الآخر والله أعلم.
أحسن الله عليكم. يبدو لي أيضا لعموم الأدلة في هذا ما أسفل الكعبة.
نعم.
إذن بهذا التوجيه وبهذا التفصيل نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. بالختام شكرا كما في المبدأ على التمام للملك العلامة جل في علاه, ثم شكرا ثاني لمعالي وفضيلة الشيخ هذا اللقاء ومضيفه صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف والذي أجزل له الشكر بعد شكر الله. شكر الله لكم.
شكر الله لك والمشاهدين الكرام.
أما أنتم فهذا شكري تترى يعني يترى إليكم ويترى أيضا من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل, وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد خاتمة حلقات هذا الأسبوع وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.